الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في اللقاء الماضي تناولنا بعض الأسباب التي دفعت بعض من خف دينهم إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أيضا أن العلماء رحمة الله عليهم جميعا كانوا لهؤلاء وأمثالهم بالمرصاد، وميزوا كل ما رووه وحذروا الناس منه، وجمعوا ذلك في مصنفات حتى يعرف الناس جميعا حال هذه الأحاديث ومنزلتها عند نقاد الحديث وأئمته. وإذا كان الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وقع ممن تعمد الكذب، فقد يقع أيضا من بعض الناس الصالحين الثقات أهل الصدق أهل الصلاح أهل الديانة، ولكن عن غير قصد. وهذا هو المهم في هذا الباب، إن الكاذب يفتضح بطبيعة الحال، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: لو أن إنسانا هم، فكر بس ما عملش حاجة لسه، هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في جوف الليل، لأصبح والناس يقولون فلان كذب. والله عز وجل قضى بأن يفضح الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان شأنه ومهما كانت منزلته، وهذا من حفظ الله لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو داخل في قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، وداخل في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لأن حفظ الذكر وهو القرآن يتضمن حفظ سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه السنة هي تفسير للقرآن وشرح للقرآن وبيان للقرآن، فلا يتم فهم القرآن ولا الحفظ الكامل للقرآن إلا بحفظ السنة التي هي شارحة ومبينة وموضحة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فإذا كان هذا البيان غير محفوظ فكيف يتم هذا البيان؟ ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن من تمام حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي بها يفهم كتاب الله عز وجل. فإذا كل ذلك مصداق لحفظ الله عز وجل لكتابه العزيز ولسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: هناك من كان يقع منه الكذب على رسول الله خطأ لا قصدا ولا تعمدا، والخطأ لا يسلم منه أحد، كل الناس عرضة للخطأ، وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع الرواة على أنهم بشر من البشر، يصيبون كما يصيب الناس ويخطئون كما يخطئ الناس، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وإنما الثقة عند العلماء من كثر صوابه وقلت أخطاء، وغير الثقة من كثر غلطه وقل صوابه، وعلماء الحديث يميزون ذلك ولهم في ذلك مواقف جليلة جدا يتبين من خلالها دقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تمييز ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ فيه ولو عن غير قصد. نحن في هذا البرنامج سنتناول هذا الجانب أيضا، لن نتناول فقط ما كذبه الكاذبون تعمدا وقصدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أيضا سنتناول ما أخطأ فيه بعض الرواة عن غير قصد، وكل ذلك الغرض منه أن تصل السنة إلى الناس صافية ليس فيها شائبة، لا تشوبها شائبة ولا يعتريها أي شيء ولا يدخل فيها ما ليس منها. من أمثلة الأخطاء التي يعرفها علماء الحديث والتي قد تقع من بعض الثقات أو بعض أهل الصلاح والدين عن غير قصد، ما وقع لموسى الزاهد. هذا رجل كان من الزهاد العباد الأتقياء الأنقياء، ولكنه لم يكن من الذين تفرغوا للحديث، والحديث صنعة ككل الصنائع تحتاج إلى تفرغ وتحتاج إلى تخصص وتحتاج إلى ضربة وتحتاج إلى كثرة عناية حتى تتقن هذا الجانب من جوانب العلوم الشرعية، ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موسى الزاهد كان له مشاركة في الحديث لكنه لم يكن متخصصا فيه ولا متوغلا فيه ولا خصص له وقتا طويلا من عمره. والزهاد بطبيعة الحال عندهم إحسان بالظن دائما وأبدا، يحسنون الظن بالناس ويحملون الأمور على السجية، ولهذا لا تجد عندهم ملكة النقد، ملكة الاحتراز، ملكة الاحتياط التي وجدت عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك تعالى. كان في مجلس شريك ابن عبد الله القاضي، وشريك من علماء الحديث الكبار المعروفين، كان شريك في هذا المجلس يروي أحاديث بأسانيد له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمرة من المرات حدث بحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سكت بعد أن ذكر هذا السند، سكت. فوجد في جملة الجالسين في المجلس موسى، هذا موسى الزاهد، وكان لكثرة عبادته وجهه قد ابيض من نور الطاعة والعبادة والقرب من الله عز وجل، فإذا بشريك القاضي يقول له مداعبا: من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. فإذا بموسى الزاهد يظن أن هذا الكلام الذي قاله شريك من قبل نفسه، إنما هو الكلام الذي يرويه بهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توهما منه، هو لم يقصد أن يكذب على رسول الله، الكلام إنما هو كلام شريك القاضي نفسه، فإذا به يظنه إنما هو يرويه شريك بإسناده عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام، والواقع أنه ليس كذلك. فأخذ موسى الزاهد يروي ذلك الكلام منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد عن شريك، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى الزاهد لا يتهم، بل هو من الزهاد العباد الصالحين، ومع ذلك العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، عرفوا كيف يميزون ما أصاب فيه وما أخطأ، وقالوا هذا خطأ، هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه موسى الزاهد، ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام شريك ابن عبد الله القاضي، أخطأ موسى الزاهد حيث نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لن نتناول فقط ما كذبه الكاذبون تعمدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أيضا سنتناول هذا الجانب من الروايات، الأخطاء التي تقع من الرواة عن غير قصد. وهذا مهم جدا، لأن الحديث الضعيف الذي لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان سبب عدم صحته عن رسول الله أن هناك من كذبه وادعاه، أو كان السبب أن هناك من أخطأ فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توهما، كل ذلك عندنا من حيث الحكم سواء، أي أن كل ذلك لم يصح عن رسول الله، كل ذلك ليس من كلام رسول الله، كل ذلك لا يصح نسبته إلى رسول الله. فالذي يعلم بحقيقة الأمر ويعلم أن هذا خطأ على رسول الله، أخطأ فيه الراوي عن غير قصد، بعد علمه بذلك لا يجوز له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حينئذ يكون آثما، بينما الذي أخطأ لم يأثم، لأن المخطئ مرفوع عنه القلم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالذي أخطأ عن غير قصد ولم يعرف خطأه حتى يرجع عنه، وإنما مات وخطأه موجود بين الناس، فهو معذور عند الله عز وجل، لأنه لم يتعمد الكذب ولم يتعمد أن يخبر بخلاف الواقع، فليس عليه إثم في ذلك. بينما من علم أن هذا خطأ وأن هناك من الرواة من غلط فيه عن غير قصد، ثم يخرج على الناس فيرويه ويذيعه وينشره بين الناس، حينئذ يصدق عليه قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وتأمل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرى، إن النبي لم يقل يرى، وإنما قال يرى، أي يظن ويتوهم، هل هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ليس من حديثه. وفي هذا من الفائدة أمر عظيم جدا، هو أن كل من لم يعلم حقيقة الحديث ولا يعلم أنه صحيح وأن علماء الحديث قد صححوه، بل الأمر عنده على الاحتمال، يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن لا يكون صحيحا، يلزمه ألا ينشره بين الناس حتى يرجع إلى أهل العلم ليسألهم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من يسمع حديثا في خطبة منبرية أو في قناة فضائية أو في مجلس من المجالس أو يقرأه في كتاب أو صحيفة، ثم يخرج على الناس ليذيعه ويشيعه من قبل أن يعرف حقيقة هذا الحديث، هل هو من الصحيح أم من غير الصحيح، فهو إذن داخل في هذا الحديث فهو أحد الكاذبين. فإن كان الحديث كذبا كذبه أحد قبله فهو مشارك له في إثم الكذب، وإن كان الحديث خطأ من قبل بعض الرواة فالمخطئ معذور، ولكن الذي أشاعه وأذاعه عن غير قصد لا يعذر، لأنه لم يأخذ بالأسباب الشرعية في سؤال أهل العلم عن حقيقة هذا الحديث. فنحن حينئذ ينبغي علينا أن نكون على حذر من ذلك وأن نتوقع ذلك، وإن شاء الله تعالى كما سنتناول الحديث التي كذبها بعض الناس، سنتناول أيضا ما أخطأ فيه الثقات عن غير قصد، ونحذر الناس من كل ذلك ونبين حاله ومآله. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.